هذا الكلام في قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة، وهي المقدمات الثلاثة التي ذكرها أو المقدمتين الأساسيتين، أن يكون المتكلم في مقام البيان أولا، وثانيا أن لا يذكر قرينة على تحديد المراد. هذه هي القرينتين أو المقدمتين الأساسيتين. والأعلام إجوا وبعضهم أضاف مقدمة أخرى، مرزا النايمي رحمة الله عليه أضاف مقدمة أنه أن لا يكون هناك مانعا من البيان، أن يكون في مقام البيان في الموارد التي يمكن فيها البيان. أما الموارد التي لا يمكن فيها البيان حينئذ لا يكون دالا، عدم التقييد لا يكون دالا على الإطلاق. المقدمة الثالثة أو المقدمة الثانية، وهو أن لا يكون المتكلم في مقام أن لا يذكر المتكلم قرينة متصلة، هي أيضا المقدمة الأساسية. هل نذكر نعم تحدثنا عنها، تحدثنا عن هذه المقدمة؟ لا لا، الثانية مالت القرينة. أن لا يكون المتكلم قد ذكر قرينة على مراده، والقرينة لا تخلو إما أن تكون قرينة متصلة أو قرينة منفصلة. ولا شك ولا ريب أن القرينة المتصلة تمنع من ظهور الإطلاق. عندما نقول تمنع من ظهور الإطلاق، مو يعني أن الإطلاق يتحقق وهذا تمنع منه، لا، بعد الإطلاق ما يتحقق. بعد إحنا نريد نشوف هل هناك ظهور إطلاقي لو لا، هل هناك ظهور لهذا اللفظ في إطلاق في المطلق أم لا يوجد هناك ظهور إطلاقي له. تعبيرهم دائما عندما يقول القرينة المتصلة تمنع أو لا تمنع، لا تعني أنه انعقد ثم منع، لأن المانع دائما هو مرتبة متأخرة عن الوجود. فالقرينة المتصلة عندما نقول تمنع، يعني بعد حين ما تقابلية لهذا اللفظ أن يكون له ظهور في المطلق وفي الإطلاق. فالقرينة المتصلة لا شك أنه تمنع وتمنع ولا ينعقد الكلام في إطلاقه وفي كذا، لأن من الأمر الأول واضح أنها تمنع من ذلك. بقي الكلام في القرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة ماذا تفعل؟ هل تكشف عن عدم انعقاد الإطلاق من أصل أو لا؟ لا تكشف عن ذلك، وإنما تمنع من حجية الإطلاق. إذن القرينة المنفصلة عندما تأتي ذكر أكرم الفقراء أو أعتق رقبة، ثم بعد ذلك ذكر قيدا منفصلا، هذه القرينة المنفصلة ما الذي تمنع؟ هل تمنع من انعقاد، هل تكشف عن أن الإطلاق لم ينعقد من أساسه؟ يعني دورها كالقرينة المتصلة، غايتها إحنا ما كنا ندري، إحنا ما افتهمنا. أول كنا نتصور أن هذا اللفظ له ظهور في المطلق في إطلاقه، الآن تبين لا، ترى من الأول إحنا مشتبهين، فيمنع أصل الظهور القرينة المنفصلة. أم لا، القرينة المنفصلة لا تمنع أصل الظهور، وإنما القرينة المنفصلة تمنع حجية هذا الظهور، أن هذا الظهور الذي كان متحققا هذا ليس بحجة، وإنما الحجية فيما عداه، كالكلام الذي ذكرناه في العموم والخصوص. في العموم والخصوص أيضا كذلك، إذا جاءت الخاص وهو منفصل، إذا ذكر الخاص بقرينة منفصلة، فهل هذا الخاص الذي بقرينة منفصلة يخدش في أصل العموم أم يخدش في حجية العموم؟ قالوا لا، بأنه يخدش في حجية العموم. لماذا؟ لأن الظهور إذا انعقد بعد خلص هذا الظهور ما ممكن رفع اليد عنه. الظهور هو كون المتكلم في مقام بيانه وكون هذا ظاهر كلامه. مرة الظاهر أنا يتبدل هذا الظهور عندي ما أفتهمه، أما إذا انعقد الظهور فما ممكن أرفع اليد عن هذا الظهور. فالظهور الذي ينعقد للإطلاق كالظهور الذي ينعقد للعام في عمومه. ودور القرينة المنفصلة سواء كان خاصا فهو يمنع من حجية العموم في هذا المورد الخاص، كما يمنع من حجية المطلق في هذا مورد التقييد. فبالتالي العموم والخصوص على حد سواء في دور القرينة المنفصلة والمتصلة. المتصلة تمنع من انعقاده الإطلاق والعموم، والمنفصلة تمنع من حجية الإطلاق والعموم. فلذلك هذا الذي عبر عنه أنه إذا انعقد الظهور في الإطلاق يكون هذا مضرب القاعدة، ويكون قاعدة يرجع إليها. هذا مثل أحل الله البيع. أحل الله البيع، قال بأن أحل الله البيع هو مطلق، فإذا وردت قرينة مقيدة إلى أن بعض جهات العام مثلا بعض المطلق مثلا يجب أن تكون الصيغة، يجب أن يكون مثلا شرط في العقد أن يكون بالغا، فبيع غير البالغ باطل. لكن إذا في اعتبار اللغة العربية مثلا أو كذا، أو إذا شككنا في اعتبار اللغة العربية، هل نتمسك بأحل الله البيع؟ قال نعم نتمسك بأحل الله البيع، لأن وجود قرينة منفصلة أزالت أو ركزت على قيد معين. أحل الله البيع هذا مطلق، وبما أنه مطلق فحين نتمسك بإطلاقه، ويكون هذا الإطلاق والظهور الإطلاقي هذا على نحو مضرب القاعدة، قاعدة يرجع لها عند الشك في أي قيد أو في أي قرينة أخرى. فإذا دور القرينة المتصلة ودور القرينة المنفصلة هو هذا الآن. فإذا تمت هذه المقدمات الثلاثة أو الاثنين، حينئذ يدلنا على أن المولى أو الآمر أو المتكلم أراد هذا المطلق. وهذا الدليل على انعقاد الإطلاق بهذه المقدمات الثلاثة هي حكمة المتكلم، أن يكون المتكلم الحكيم، ووجود تباني عقلائي. هذا التباني العقلائي بأنه لو كان مريدا للقيد لذكره، فعدم إرادته للقيد تعني شنو؟ تعني أنه يريد الإطلاق، يعني عدم قوله لشيء، عدم قوله لشيء يعني أنه لا يريده، لا يريد هذا القيد اللي هو يساوي الإطلاق. إذا قال المتكلم أكرم العالم العادل، هنا ذكر صفة معينة، خب أنا إيش يصير عندي شك، هل أراد غير العادل؟ هل أراد غير العادل؟ هنا هل يمكنني أن أتمسك بالإطلاق؟ هنا راح تكون في القاعدة عكسية، أن غير العادل لا يريده، أكرم العالم العادل. هنا القاعدة المقابلة للإطلاق أن غير العادل لا يريده. شنو هي القاعدة؟ هي احترازية القيود. إن هذا القيد قيد احترازي، معناه شنو؟ معناه أن القيد الذي أذكره أريده ولا أريد غيره، فيكون هذا القيد قيد احترازي. إنسان يشوف القيود الأصل فيها احترازية أو احترازية، هذا بحث آخر، لكن كتمييز بينها أنه في قاعدة احترازية القيود هناك قيد مذكور ذكره المتكلم ولا يريد غيره، أن ما أذكره أريده في الإطلاق، أن ما لا أذكره لا أريده، فتكون أشبه بالمعاكسة لها، أن هذا القيد بما أن هذا القيد غير مذكور فأنا لا أريده، فإذا كانت كل القيود ما مذكورة فأنا لا أريدها وهو الإطلاق، فما لا أذكره لا أريده. أما هناك في احترازية القيود أن ما أذكره أريده ولا أريد غيره، هذا معنى احترازية القيود. اللي أكو كلام أن القيود الأصل فيها احترازية لولا الصفة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، ها كل تدخل في هذا الباب. فإذا في الإطلاق البناء العقلائي والظهور والسيرة العقلائية قائمة على أنه المتكلم إذا كان في مقام البيان وكونه حكيما وكذا، فحينئذ عند صدور الكلام منه وعدم الإتيان بقيد فمعناه أنه لا يريد أي تقييد. ومقتضى التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت وكاشفية مقام الإثبات عن مقام الثبوت، حينئذ نستكشف أن مراد المتكلم الجدي التام هو ماذا؟ هو الإقرار. فتكون قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة دالة وقرينة على ماذا؟ على إرادة الإطلاق. فعند السيرة عقلائية أن التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، حينئذ يكون هناك دلالة على أن مقدمات الحكمة تكشف عن الإطلاق. هذا حينئذ بهذا المقدار وبهذه المقدمات الثلاثة أو الثلاثة التي ذكرها السيد رحمة الله عليه تبعا للمرزا الناهيني، يكون الكلام تاما. صاحب الكفاية رحمة الله عليه ذكر قرينة أخرى وقيدا آخر، هذه القرينة والقيد أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. قال في بعض الأحيان يوجد هناك قدر متيقن، وهذا القدر المتيقن قدر متيقن من الخارج، يعني أن تكون هناك قرائن خارجية. هذه القرائن الخارجية العامة التي تدلنا على أن هذا الفرد أو الحصة من الطبيعة أو هذا المصداق من الطبيعة هي يريدها المتكلم، ترى أقطع بذلك. عندما يأتي ويقول أكرم العالم، خب أنا أكو قدر متيقن من العالم أقطع به، وهو أن يكون فقيها، أن يكون شيعيا، أن يكون مؤمنا، هذا قدر متيقن من العالم عندما يقول لي أكرم العالم. لكن هذا القدر المتيقن ما إجا من خلال سؤال وجواب أو في القرينة تكلم بها المتكلم، لكن بطبيعة الحال عندما قال أكرم العالم لا شك أن هذا القدس أن هذا القد أن هذا هذه الحصة من الطبيعة وهذه الأفراد من الطبيعة لا شك أنه يريدها وأن إكرامها يحقق الامتثال. لكن هذا القدر المتيقن ما إجا من كلام المتكلم ومن حديثه. مناسبات الحكم الموضوع أن في عملية إكرام، وهذا الإكرام مثلا هو أكيد هذا المصداق وهذه الحصة من الطبيعة يريدها، أما غيرها يريدها أو لا. يقول هنا هذا القدر المتيقن من الخارج، أطلق عليه القدر المتيقن من الخارج، هذا لا يكون مقيدا ولا يكون مانعا من إعقاد الإطلاق. هناك قدر متيقن آخر في قباله، وهو أنه القدر المتيقن في مقام التخاطب، أنه لو كان في الخطاب وفي كلام المتكلم هناك قرائن تدل على أن هذا الكلام ليس بمطلق، كأن يكون الكلام مورد سؤال، كأن يكون حديث المتكلم وحديث الآمر حول أمر معين، حينئذ نأتي ونقول أن المقدار اللي أنا أجزم به أن المتكلم أراد هذه الحصة من الطبيعة، لأن حديثه كله حول هذا الموضوع. فلما كان حديثه كله حول هذا الموضوع، حينئذ هناك قدر متيقن أراده المتكلم، وهذا القدر المتيقن ما إجا من قرائن ومن مناسبات الحكم الموضوع، وإنما إجا من قرائن كلامية ولفظية هي محتفة بهذا المطلق. إما هو سؤال وجواب، إما هو حديث من المتكلم حول هذا الأمر وبعدين ذكر هذا الأمر كذا، وإما أن يكون هو سؤال من طرف المقابل الطرف الآخر والمتكلم أجاب عنه. فيقول حينئذ ينشأ من وجود السؤال والجواب، من وجود هذه القرينة، على أن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، وهذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق، يمنع من انعقاد الإطلاق. إذا حينئذ هذا القدر المتيقن يمنع من انعقاد الإطلاق. خب يا صاحب الكفاية، ليش يمنع؟ ليش يمنع من انعقاد الإطلاق؟ يقول لأن يعني دعوة صاحب الكفاية أن المتكلم الحكيم يجب عليه أن يبين واقع مراده شنو. المتكلم الحكيم يجب عليه أن يبين ما هو واقع تمام مراده. أنت تمام مرادك ما هو وما هو واقعه؟ هنا نحن عندنا شيئين، صاحب الكفاية يفرق بيناتهم. يقول تارة المتكلم يقول إن هذا هو تمام مرادي، إن هذا هو تمام مرادي، يشير عندما يبين شيء مطلق يقول أن هذا هو تمام مرادي. حينئذ لما يأتي ويبين قاعدة ويبين كلام في ضمن سؤال وجواب، يقول وظيفته هو شنو كمتكلم وكمتكلم حكيم؟ يقول وظيفته كمتكلم حكيم أن يبين واقع تمام مراده شنو. هذا واقع تمام مراده، وهذا الواقع أنا بينته من خلال هذا الكلام، وهو في مقام السؤال والجواب، وأنا بينت أن هذا الواقع اللي أريده. هسه هل هذا الذي أريده يختص بهذا الفعل أو غيره؟ يعني مثل وين الكلام يأتي؟ مثل قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز هي قاعدة ذكرت موردها في باب الصلاة. في باب الصلاة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي. رجل شك، قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي. إلى آخره. قال يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فذكرك ليس بشيء. خب نجي هذه القاعدة اللي أخيرا ذكرها الإمام، يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هنا قدر المتيقن أن قاعدة التجاوز تجي في الصلاة. يا بليش كل هاي الأسئلة اللي سألها الإمام. بعدين إجي قالوا قاعدة التجاوز تجري في غير الصلاة في الأفعال ذات الأجزاء في الحج، لو ما تجي. واضح شلون؟ قاعدة التجاوز تجري في الأفعال العبادية الأخرى التي لها أجزاء لو ما تجري. خب هنا اجوا قالوا هل يوجد هناك مانع؟ يعني هل تتم مقدمات الحكمة لو لا تتم؟ البعض شنو معنى أن يعني شنو معنى أن قرينة الحكمة؟ إن قرينة الحكمة أن الحكيم مع وجود هذه المقدمات لا يخالفها، يعني لما لم يذكر قيد فحينئذ لا يريد هذه القيود. خب هذا التجاوز هنا الآمر والشارع بين أن مراده الواقعي هو أنه إذا دخلت في جزء فأنت شكك ليس بشيء في الجزء السابق. هنا بين واقع مراده شنو، لكن ما بين أن تمام مراده هذا في الصلاة أو في غير الصلاة. هل عدم إرادة هذا الأمر يخل في مقدمات الحكمة بالنسبة للحكيم لو لا؟ يعني أنه أن المولى إذا كان لا يريد الصلاة وذكره، هل يكون مخل بما تقتضيه قرينة الحكمة لو لا؟ احنا مقدمات الحكمة شنو جبناها؟ مقدمات الحكمة جبناها على أساس أن الإخلال بها هو خلاف مقتضى الحكمة، لذلك سميناها مقدمات حكمة. يعني إذا كان يريد القيد وهو لم يذكره مع وجود هذه المقدمات فهذا خلاف الحكم. زين، هو شنو اللي يريده؟ هل وظيفته أن يبين واقعة ما من مراده، أم وظيفته أن يبين هذا هو تمام مرادي؟ صاحب الكفاية هكذا يأتي ويقول، صاحب الكفاية يقول بأن الذي يخل بمقدمات الحكمة، شنو اللي احنا جبنا على أساس مقدمات الحكمة؟ أنه يبين أن هذا واقع تمام المراد مالتي، لو أن هذا هو تمام مرادي. يعني مرة أنا أقول الإنسان حيوان ناطق، بينك بعد الإنسان شنو هو. مرة أقول هذا هو الإنسان اللي هو حيوان ناطق، يعني أجي أبين المصداق وأبين بالحمل الشائع شنو هو. يعني هل أنه أن الذي إذا أراد يخالف قرينة الحكمة، أن وظيفته شنو المولى؟ المولى يقول، وأنا يقول الذي يخالف قرينة الحكمة هو أن لا أن يبين تمام مراد الواقعي، تمام واقع الذي أريده شنو هو. أما أن هذا هو تمام مرادي، يقول بعد هذا بيخالف قرينة الحكمة. يعني هو قال بلي إذا شككت في شيء ولم تتجاوزه، إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيري فشكك ليس بشيء، هذا واقع اللي أريده وأنا بينته، وحينئذ ذكرت كل القيود الموجودة وهذا واقع الذي أريده. أما أني أبين أن هذا هو تمام المراد بحيث ما ينطبق في غير الصلاة، فهنا إرادة غير الصلاة لا تكون مخالفة لقرينة الحكمة، فما يتم عليها قرينة الحكمة حينئذ هو تمم بين مراده. أما أن هذا كذلك فلا يتم. فلذلك يقول أن وجود القدر المتيقن يكون مانعا من الإطلاق. هو ما ذكر قيد على الصلاة، فحينئذ عندما لا يذكر قيد على الصلاة، معناه أن مقدمات الحكمة لما تمت بينت أن واقع تمام مراده ما هو، فحينئذ تكون حينئذ، لأن قرينة الحكمة ماذا تقول؟ تقول إذا ما ذكر القيد فيعني الإطلاق، وعدم إرادة وإرادة وعدم وعدم إرادته يكون مخالف للحكمة. يقول أنا هنا بينت ما أريده، وبين أن هذا هو تمام ما أريده، أما أجي أبين لك أن هذا خارج عن قرينة الحكمة. فلذلك القدر المتيقن يكون مانعا من انعقاد الإطلاق، ولا ينعقد إطلاقا لهذه الرواية حينئذ. السيد الخوي وغير السيد الخوي قالوا بأن قرينة المقدمة بأن هذا القدر المتيقن، لا، هذا القدر المتيقن لا يمنع. لماذا؟ يقول لأن قبول مقدمات الحكمة هو بمفاد كاشفية مقام الإثبات عن مقام الثبوت، والكاشفية تكون من خلال الدلالة، أن هذه الدلالة كيف تدلنا على مقام الثبوت. فحينئذ الكاشف سعته وضيقه هو الذي حدد لنا مقام الثبوت شنو هو. الكاشف سعته وضيقه هو اللي حدد لنا مقام الثبوت شنو هو. فإذا كان الكاشف أقل حينئذ مقام الثبوت يكون ضيق، إذا كان الكاشف أوسع مقام الثبوت راح يكون أوسع. يقول إذا جاء القائل وقائل سأل السائل، إجا ولد سأل أبوه هذا زيد أكرمه لولا، فأباه قال له لا تكرم السائل، لا تكرم الفاسق، لا تكرم الفاسق. معناه شنو؟ معناه أنه هل لا يكرم زيد فقط؟ لو لا يكرم الفاسق غير زيد أيضا، هل وجود السؤال هو سأل عن زيد ما سأل عن الفاسقين؟ هنا الدال شنو هو؟ لا تكرم الفاسق. زين ما سوف يكشف عنهم شنو هو اللي هو مقام الثبوت؟ يقول مقام الثبوت راح يكون واسع لأن الدال هو فيه سعة، فمقام الثبوت حينئذ يكون فيه سعة، وبالتالي حينئذ سوف يدلنا مقام الإثبات على مقام الثبوت، ومقتضى التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت أنه وسعة مقام الإثبات أو محدودية مقام الإثبات راح ينكشف لنا أن مقام الثبوت ماذا يكون ضيقا أو له سعة. وبالتالي بما أن القضية التي أريد أن أستفيد منها هو شنو؟ إذا دخلت في شيء ولم تتجاوزه، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، هذا هو الدال، وهذا الدال له سعة، وهذا الدال له سعة، فحينئذ لا يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب اللي هي الأسئلة الكثيرة اللي سألها السائل الإمام سلام الله عليه، هذه الأسئلة لا تكون مقيدة ولا تكون مانع من الإطلاق. وإذا فرضنا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعاً، فالقدر المتيقن في الخارج أيضاً يكون مانع. شو الفرق بيناتهم؟ شو الفرق بين القدر المتيقن الخارجي والقدر المتيقن في مقام التخاطب؟ إلا أن يقول أن الفارق بينهما هذا، أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هو أمر فرضه السائل أو فرضه المتكلم، حينئذ هذا يضيف الأولوية على القدر المتيقن في مقام الخارج. القدر المتيقن في مقام الخارج أن تكون هناك قرائن عامة، مناسبات حكم الموضوع وغيرها، هذه هي المؤثرة. وبيأتي السؤال أن هذه القرينة مثل مناسبات الحكم الموضوع هل يجوز الاعتماد عليها أصلاً ولا؟ إذا كانت القرينة أو القدر المتيقن في مقام الخارج أمر لا يمكن الاعتماد عليه فهذا لا بحث فيه، أما إذا كان أمر يمكن الاعتماد عليه وإن لم يذكره السائل في سؤاله، فشو الفرق بين القدر المتيقن في مقام الخارج والقدر المتيقن في مقام التخاطب؟ فيقول إذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع فكذلك القدر المتيقن في مقام الخارج، أما إذا لم يكن مانعا فحينئذ لا يكون كلاهما مانعا. بقي أن السيد الخوي رحمة الله عليه عندما تعرض إلى المثال في القدر المتيقن في مقام التخاطب تعرض إلى موثقة ابن بكير حول وبر بعض الحيوانات في الثعالب والسنجاب والفنك وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه من الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر هذه القاعدة: والصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعري وجلدي وبولي وروثي وكل شيء منه فاسد. أن هذه القاعدة التي ذكرت هل خاصة بالحيوانات التي ورد السؤال عنها؟ لو تكون مطلقة تشمل كل حيوانين، تشمل كل حيوانين، فقالوا بأنه فالسيد الخوي أورد هذه الموثقة على قدر المتيقن في مقام التخاطب، لكنهم أشكلوا على هذه الموثقة بأن هذه ورد بها العموم، الصلاة في وبر كل شيء حرام، هنا العموم، فلم أكو عموم حينئذ نحن كلامنا في الإطلاق وليس في العموم، فلذلك استعاضوا عنها بمثال قاعدة التجاوز: إذا خرجت من شيء، ما قال إذا خرجت من كل شيء، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فهذا يكون شاهد أو في الرواية في مورد كلامنا أن قاعدة التجاوز تكون خاصة بالصلاة لا تكون عامة ومطلقة، بينما موثقة ابن بكير الدال فيها على الاستغراق والشمول هو العموم وليس الإطلاق، وكلامنا نحن في الإطلاق وليس في العموم، لذلك البعض أشكل على المرحوم السيد الخوي في استشهاده وإتيانه بهذا الشاهد وهو مثال موثق ابن بكير على وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. مقام التخاطب.